العليم شر الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صل اللهم على خير خلق محمد وعلى اله الطيبين، واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين الان الاخرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
على الجمله بغض النظر لسه المشتركان شركه العنان، المشتركان شركة العنان يتساويان في الربح والخسران مع تساوي المالين، ولو اختلفا اختلف الربح. إذا بتشوفوا أنتوا عبارة المتن لحالها بس لوحدها بيقول هكذا: يتساويان في الربح والخسران مع تساوي المالين، ولو اختلفا اختلف الربح. نحن كلامنا وين؟ كلامنا إذا حصلت شركة عنان، بعد ما تقدم معنا أنه لا تصح من الشركة إلا شركة العنان دون شركة المفاوضة أو شركة الوجوه أو شركة الأعمال أو الأبدان. ما عندنا ولا شركة صحيحة على شركة العنان اللي هي الشركة المالية. طب الشركة المالية كل واحد عم يجعل ماذا؟ عم يجعل مالها في ضمن رأس المال الذي نتجر به. مقتضى القاعدة شو يكون؟ مقتضى القاعدة أن يكون نسبة الأرباح على قدر ما وضعته. إذا أنا وضعت النصف وأنت وضعت النصف فالأرباح بيننا مناصف، وإذا أنا وضعت الربع وأنت وضعت ثلاث أرباع فالربح بيننا ماذا؟ ربع بثلاث أرباع وهكذا. فإذا الربح بالحاضر النسبة. لكن إذا واحد يطلع عبارة المتن لحالة بيشوفها فيه قصور بالتعبير. المتن عبر هكذا: ويتساويان في الربح والخسران مع تساوي المالين. يعني إذا كنا متساويين بما وضعنا من المالين ماذا؟ فنحن شو؟ متساويين في الأرباح. ولو اختلفا، يعني أنا جعلت مال أكثر منك أو أنت جعلت مالا أكثر مني، اختلف الربح. يعني لم نتساوى اختلف الربح. المشارح باعتبار الحنبلية بعض الأحيان بقراءة العبارات يقول لو لك اختلاف الربح، يعني قديش اختلفه؟
منقص،
ما موجود العبارة، ما قلتها، يعني ما عبرتها. قلت لي بأنه إذا كان بتساوي تساوى المالان تساوى الربح، اختلاف المالان اختلاف الربح، اختلاف قديش؟ يعني ما الاختلاف مثلا أنا وضعت ربعا وأنت وضعت ثلاث أرباع، أنا وضعت ربعا وأنت وضعت ثلاث أرباع، فأعطيتك 49% من الأرباح وأعطيتني 51% من الأرباح، مختلف الربح؟ ما عنده مش هذا هو بدنا إياه. نحن نريد اختلاف أي ربح، اختلف ربح ثلاث أرباع بربع. فقال له أن تقول بالدقة اختلف الربح ماذا؟ بحسبه. أن بقول هذه كلمة بحسبه حتى صح العبارة، ولا عبارتك لا تؤدي المقصودة. ها؟
لا يوضيش كيف شغلك.
والمشتركان شركتان، مين بدو شيء؟ عارف فكرة شو بدو؟ والمشتركان شركة العنان يتساويان في الربح والخسران مع تساوي المالين، والاختلافا في مقدار المال اختلف الربح بحسبه. والضابط أن الربح بينهما على نسبة المال متساويا متفاوتا. يعبر هيك كان يعني: والمشتركان الربح بينهما على نسبة مالهما، أو المال والربح بينهما على نسبة مالهما. بس نقطع السطر، ما تقول لي اتساويا ولا اختلفا، قول والربح بينهما على نسبة المال سواء متساوية تساوية متساوية تساوية. ولو عبر به لكان شو؟ أخطر. لو عبر به لكان أخسر وأدل على المقصود، أوضح في المقصود. إذ لا يلزم من اختلاف الربح، يعني من قولك اختلف الربح مع اختلاف المالين كونه على النسبة، لعله اختلف الربحين ولو على نسبة أخرى. أنا وضعت ربعا وأنت وضعت ثلاث أرباع، أنا أخذت 51% أخذت 49%، مختلف الربح حكي هذا. ولو شرط غيرهما هذا البحث. نعم، عنده إشكال ولا شيء الثاني ولا شيء. يعني هو ما هو يعني أقصى ما يقال له بأنه مقصود الشيء الأول واضح، لكن هو عم يدقق هو بالعبارة حقه، يعني بالنتيجة إحنا ما نحتار إنه واحد بحقه يدقق بالعبارة. لا بأس، يعني هالمسألة بتفتح لك ذهنك شوي أنت كمان، يعني خليك أنك تلتف لدقائق العبارة بعض الأحيان. نحن عندنا مسألة أنه سلمنا معكم أنه مقصد القواعد والإطلاق أن الأرباح على مقدار ماذا؟ على حسب النسبة. لكن ماذا لو شرطنا غير ذلك؟ أنا عندي خبرة بالسوق، أنا عندي تاريخ، ليش بدك تجعلني أنه أنا يكون ربحي مثل ربح؟ فعندما أشترك معك بالمال أنا أضع ربع وأنت تضع ثلاث أرباع وأنا لي النصف ولك النصف، أو أنا أضع نصف المال وأنت تضع نصف المال، لك 10% من الأرباح ولا 90% من الأرباح. شو مسأل خبرتي عن خبرتك؟ ما تستطيع أن تميز بين الناس، تسوي لي مثل بعض عندهم الناس سواسية كأسنان المشط. هذا الفكر الشيوعي دائما موجود على داخل بعض الأحيان بتحسه. على كل حال في فكر شيوعي دائما موجود بتحس انت دائما كله متساوي. ليش كله متساوي؟ ما في ناس عندهم خبره، ناس ما عندهم خبره، ما يصير كله كل الناس متساوي كله. فعلى كل حال انا عندي خبره وانت ما عندك خبره، ها انت خامل انا وجه، فانا لابد ان يكون صحيح انا عم بجعل انا مال، ما انا شركه وجه، شركه مال، شركه عنان، لكن انا اضع النصف وانت النصف وأنا لي لا شو تبين 90% ولا 10%؟ ليه 90% من الأرباح ولا 10% من الأرباح؟ هل هذا الشرط، هل هذا الشرط صحيح أم أن هذا الشرط ماذا باطل؟ اختلف العلماء. الشهيد الأول يقول أن الشرط باطل. تقول له لماذا؟ أقول لك الشهيد الأول يا أخي، ما هي أسباب التملك في الدنيا؟
سبعة،
17-12 كم واحد 100 أما بدك عد أسباب التملك ما هي؟ نحن دائما في أي معاملة من المعاملات دائما حطوا ببالك ماذا قوله تعالى، لا لا تأكل أموالكم، ما تأكل أموال بالباطل، محرم أكل المال بالباطل. فحتى يباح لك أي مال بالتجارة أو بالمعاوضة لابد أن يكون بسبب شرعي، فلا يباح لك أكل المال إلا إذا كان هناك سبب شرعي. أنت الآن عندما تأخذ هذا الربح الزائد اللي هو عبارة عن 40%، أنت أرباح مالك قد 50%، لأنك أنت وضعت فقط ماذا 50% رأس مال، فأرباحك هي 50%. 40% الزائدة هذه الأرباح كيف تملكت أنت؟ بأي حق شرعي تملكت؟ هل حصلت عليها معاوضة؟ لا. هل هي تابعة لنماء مالك؟ لا. هل حصل عليها، هل حصلت بالنسبة لها هبة وهبك إياها؟ لا. هل حصل عليها صلح؟ لا، ما حصل عليها شيء، ما في صلح، شركة غير الصلح، عقدين متباينين. هل حصل عليها مثلا شو بعد في عنده عبارات هبة ما أدري شو، هل حصل عليها باعك إياها، أجرك، شو أجرك، عارك إياها؟ ما في شيء أخي، ما في سبب. هل وقع اشتراطها بضمن معاوضة؟ لا، لأن الشركة إذن. هيا نشوف بحث يبين لك أن نظرة العلماء بالشركة أنها مختصة بالشركة الإذنية. سابقا بشركة العنان ماذا؟ قد بينا أن شركة العنان بعض العلماء الآن يقسمون إلى إذنية ومعاوضية، تذكروا؟
بلى، هنا الإذنية هي جائزة ومعاوضية
لازمة. إيه بلى، هن الذهن العلماء شو؟ أن الشركة شركة إذن، ما في معاوضة، ما في حصل معاوضة بينه، أنا جعلته مالا وأنت جعلت جنبه مال، وشو قلنا؟ فلنتجر بهذا المال، فأذنت لك بالاتجار بهذا المال، بس ما في معاوضة بين طرفين، ما في أنه أنا جعلتك شريكا في مالي وأنت جعلتني شريكا في مالك، صار في معاوضة، لا، هي مجرد ماذا؟ إذن بالتصرف. هذا الشرط ليش بده الواجب الوفاء؟ لم يقع في عقد معاوضي حينئذ هذا، ولم يكن ليس هناك لتملكك الزائد عن حقك سبب جائز، فأنت لا تستحق شيئا، أنت لا تستحق شيئا. حينئذ تكون المعاملة معاملة شو؟ باطلة. شو يعني باطلة؟ يعني أصلا ما في إذن. بعبارة واضحة، أنا عندما أذنت لك بالتصرف بالخمسين بالمئة التي لي، أذنت لك بشرط ماذا؟ بشرط أن تكون أرباح 90% هي لي، لكن أن لن تعطيني 90% لأن لا أستحقها، فلا إذن. فحينئذ تبطل عقد الشركة، يبطل عقد الشركة، يعني يبطل الإذن. بعبارة واضحة تأملوا معي، عقد الشركة قلنا عند بذهن العلماء هو مجرد إذن بالتصرف بالأموال، لذلك اعتبروا عقد جائز. ليش سموا عقد جائز لعقد الشركة؟ هم
مجرد إذن،
إذن أن أرفع مثل وكالة، الوكالة عقد شو؟ إذني، العاري عقد إذني.
بس
لا إذن من الطرفين، هذا مالك مشترك، فالإذن من الطرفين. الوكالة عقد إذني لكنه بده قبول أيضا، لا علاقة. فهو عقد إذني، عقد الشركة عقد إذني، فموقوف على بقاء الإذن. إذا ارتفع الإذن ارتفعت الشركة. أنا عندما أذنت لك بالتصرف بهذا المال، أذنت لك بالتصرف بهذا المال بشرط أن يكون لي هذه النسبة من الأرباح. وبما أن هذه النسبة من الأرباح لن تتوفر لي، فأنا شو؟ صافي عقد شركة. نعم، الشركة المالية تبطل متى؟ إذا حصلت القسمة. نحن سابقا أيضا ذكرنا أن نحن عندنا الشركة على كم معنى؟ على معنيين. عندنا شركة، عندنا الشركة المالية والشركة العقدية. الشركة هي عقد بطلت، بطلت، لكن الشركة المالية ما بطلت. متى تبطل الشركة المالية؟
بس
تقسم الأموال، عندما نقسم الأموال. هذا حاصل بيان المشهور في المقام. فإذا إذا اشترط في العقد الشركة اختلاف نسبة الأرباح عن نسبة رؤوس الأموال بطل عقد الشركة بمعنى بطلان الإذن، بطل عقد الشركة بمعنى بطلان الإذن. هذا هو قول الشهيد الأول رحمة الله تعالى عليه. عنده شيء يحكي خلصنا بقى.
بس ما بعدين عم
بيرهموا
إنه عدم الإذن. بعدين؟ طبعاً الإذن هو عم يقول لك أني آذن.
أذنتوا متى؟ أذنتوا مطلقة ولا أذنتوا بشرط؟ يعني إذا واحد قلت له هكذا، كل من الطعام أذنت لك أن تأكل من الطعام بشرط أن تعطيني مثلاً بإزاء مال، مثلاً بشرط أن تعطيني مال أو بشرط أن تطعمني غداً. وتبين أن الشرط باطل، هل حينئذ لا يجب الوفاء به؟ هل تكون أنت أذنت له بالطعام؟
لا. يعني أقصد أنه الانتفاء هذا الشرط، يعني أنه مش جائز طعام بيعمل.
يعني أنا ما أذنت لك، أنا كنت آذن على هذا التقدير، وتبين أن هذا التقدير ماذا؟ مش صحيح، فأنا مش آذن لك.
نعم.
لأنه أنا ما أذنت لك إذنا مطلقا، أنا أذنت لك إذنا خاصا، وهذا إذن الخاص لا يمكن الوفاء به. ما فيش إذن. لأنه شرط باطل.
ما يعني التفكيك بين الشرط
والتفكيك؟ ما له معنى التفكيك هنا، ما له معنى البحث. البحث منه بحث أن الشرط الفاسد مفسد أو لا. ليس البحث في المقام بحثا عن أن الشرط الفاسد في العقود مفسد أو لا. هذا عقد إذني. شو أنا عقد إذني؟ أنا أذنت لك بهذا التقدير، ما أذنت لك إذن مفسد. كيف هلأ إذا واحد أنت أذنت له بأن يضرب زيدا صباحا، ما إذا في المساء لا يحق لك أن تضربه لأنه ما في إذن. نفس الشيء في المقام، أنا أذنت لك إذا كانت نسبة الأرباح لي 90%. إذا لم تكن نسبة الأرباح 90% فأنا لم أذن لك. وما شاء الله. وعندما قلتم بأن الشرط باطل، يعني أنه لن تكون الأرباح 90%، فحينئذ لا أذن لك. قال والمشترك ولو شرطا غيرهما، يعني غير التساوي والاختلاف، غير التساوي في الربع على تقدير تساوي المالين بأن شرطا فيه تفاوتا حينئذ أو غير اختلاف استحقاقهما في الربح على اختلاف المالين كمية. فالأظهر البطلان، أي بطلان الشرط ويتبعه بطلان الشركة، أي شركة، بمعنى الإذن في التصرف. ما لنا علاقة بأن الشرط الفاسد مفسد أو لا، بتشرط المعوضية.
هنا يريد
يدفع شيخنا الشركة بعباط النراقي 659 يقول الباطل هو هنا هو الشركة بهذا المعنى، فإن الشركة تطلق طارة على امتزاج المالين وأخرى على العقد الموجب لإذن كل من الشريكين في التصرف بالمال المشترك. ولا شك أنه لا يبطل بذلك الشركة بالمعنى الأول، لأن الامتزاج لا يبطل إلا بالتقسيم، فما يبطل هنا الشركة بمعنى الإذن. وهذه العبارة أيضا من مسالك الرابع 213. إيش الرابع هذا؟ مو كيف 213 الرابع؟ 213 الرابع إذا كيف 213 باري إذا تقرر ذلك، فمعنى بطلان الشركة على القول به الشركة للمعنى الثاني، وهي العقد الدال على الإذن في التصرف لا الشركة المعنونة ابتداء، لأنه هن تعريفنا الشركة أول تبع الشركة المالية. لأن امتزاج المالين متحقق وليس فصله إلا بشو بيكون حينئذ بالقسمة. هذا هو فإن عملا كذلك فالربح تابع للمال وإن خالف. هل أفترض مثلا أنا أذنت لك بالشركة بشرط شو أن يكون لي أرباح 2%، أنت عملت بناء على أنه في شرط ثم تبين أن الشرط ماذا باطل، الأرباح اللي حصلت كيف مقسمة؟ وش السؤال؟ كل واحد بحسب رأس ماله، كل واحد حسب رأس ماله. ولو كان أحدنا عمل عملا محترما أيضا نعطيه ماذا؟ أجرة العمل، كما هو الحال في كل باب الأموال. إحنا أي واحد بيشتغل لك شغلة يعمل لك عملا وتبين أن الإجارة ماذا كانت فاسدة، يستحق أجرة المثل بناء على شو؟ على احترام عمل الناس باعتبار أن هذا محترم، محترم العمل، فيأخذ ماذا؟ أجرة المثل، يأخذ أجرة المثل. إلا إذا كان عندما أقدم على العمل أقدم بقصد المجانية فهذا ما يأخذ شيء. فإن عملا كذلك فالربح تابع للمال وإن خالف الشرط، ويكون لكل منهما أجرة عمله بعد وضع ما قابل عمله في ماله. يعني افترض أنت مثلا تستحق أنت أجرة عملك 100 بلحاظ مالك قديش أنت قديش كنت حاط أرباح نسبة مال 50، فما أعطيك بس 50 لأنك أنت بلحاظ نفسك بحاجة 50 بلحاظ الثاني شو؟ واضحة الفكرة ولا لا؟ هلا إذا واحد مثلا أنا حطيت ربع رأس المال وأنت حطيت ثلاث أرباع رأس المال، لكن أنا عملت بمقدار شو أستحق أجرة قديش؟ 100 درهم، فأنا بلحاظ نفسي عملت نفسي بمقدار قديش؟ 25%، فأستحق من نفسي 25 درهم فتسقط عني، لكن بلحاظك أنا عملت لك بمقدار قديش؟ 75%، فأستحق منك أجرة المثل 75%، فأستحق منك 75 درهم. يعني أجرة المثل لا تكون على طرف واحد، تكون مقسمة، ما تكون مقسمة على طرفين
بالنسبة.
أجرة المثل اللي بيأخذها العامل يأخذها من مين؟ من الطرفين بالنسبة.
طيب هو الظاهر شيخنا من العبارة هو يأخذ أجرتين،
لا هو يأخذ أجرتين، من مين أجرتين اللي يأخذها؟
ويكون لكل منهما أجرة عملي بعد وضع ما قابل عمله.
بالي أحسنت، بعد وضعها فبيأخذ هو الأجرة إلا ناقصا ما لا بلحاظ عمله. ووجه البطلان بهذا الشرط أن الزيادة الحاصلة، هذه كلها خلاصتها أن هذه الزيادة أكل للمال بالباطل. ووجه البطلان بهذا الشرط أن الزيادة الحاصلة في الربح لأحدهما، واحد ليس في مقابلها عوض، لأنك أنت رأس مالك 50 فكيف عم بتصير تأخذ أكثر من 50% أرباح؟ اثنان، ولا وقع اشتراطها في عقد معاوضة لضم إلى أحد العوضين، فإن الشركة مو عقد معاوضة، فإن الشركة عقد إذني. ثلاثة، ولا اقتضى تملكها عقد هبة، ما في هبة في المقام، ما وهبك شيء، والأسباب المثمرة للملك معدودة، 1، 2، 3، 4، وليس هذا أحدها فيبطل الشرط وبتبعه يتبعه العقد المتضمن للإذن في التصرف لعدم تراضيهما على التصرف إلا على ذلك التقدير، على تقدير أن تكون النسبة كما شرطاها ولم يحصل. وينبغي تقييد البطلان بعدم زيادة عمله. نعم إذا أنت كنت تعمل أكثر مني فاشترطنا لك زيادة بلحاظ عملك فلا بأس، بسكمة المضاربة ممن شرطت له الزيادة، وإلا اتجه الجواز. إذا واحد منا كان عم يعمل عمل خاص زائد عن الثاني فذاك يستحق ماذا؟ الزيادة. وقيلا
إذا عنده عقد الشراكة لكن بشرط أن يهبه الأرباح،
هذا مبني على أن هذا الشرط واجب الوفاء أو لا؟ بالعقد الجائز اشترط واجبة الوفاء وشروط الوفاء. هذا البحث تقدم معنا سابقا الإشارة له، بناء على أن الشركة عقد إذني والعقود في العقود الإذنية هي عقود جائزة، كل الشرائط بالعقود الجائزة ما لها قيمة. نعم لو صورت الشركة بنحو العقد المعاوضي كما يصوركم ذات البحث، حينئذ اتجه الالتزام بكل الشروط الموجودة في ضمن هذا العقد، وكان العقد عقدا لازما مو عقدا جائزا. هذا هو بالنسبة للقول بالبطلان. أما القائلون بالصحة فذهبوا إلى التمسك بالإطلاقات مثل سيد المرتضى، قال ما ذهب إليه المرتضى دعا عليه الإجماع، تبعه جماعة منهم العلامة ووالده وولده. بين العلامة تعرفوه أنتم إن شاء الله تعالى، هو أحد الناس ذهبوا بالوفد إلى هولاكو عندما غزا بلاد المسلمين.
مع نصير بن توسي؟
لا، مع
المحقق. مع المحقق، شو اسمه سيد بن توسي؟ كان
بالوفد نصير بن توسي؟
كان بالوفد نصير بن توسي؟
لا،
ما ببالي كان موجود أنا خلاص.
من هو بيش اسمه بيش العلامة؟
يوسف.
كيف معروف الشيخ؟
شيخ معروف، عدنا معروف، من شيخ معروفين، وجهاء الحلة. كان من وجهاء الحلة، هن كم واحد بالحلة ذهبوا، راحوا وصهروا يعني. هو صهر، محقق وصهروا راحوا، بس المفروض يكون، هو أخذ أخته يكون.
من أخذ مين؟
يوسف أخذ أخته للمحقق الحلي أتصور.
يعني أخته بيكون علامة؟
يا خاله، قعدت يا خال كان، المحقق بين العلامة. فالمحقق الحلي وولد العلامة هنا راحوا عند هلاك، وعندما قال له إلك الحلة كما هي لكن ما تدخلها يعني من دون حرب، نسلمها من دون حرب. فصارت الحلة ساعتها مجمع للحوزة يعني طابقا الحلة
استسلام ورضوخ يعني
ايه استسلام ورضوخ بالي، لأنه أكلينا أكلينا على كل حال، ما في أحد وقف أمام المد المغولي. فبدو يبقى في مكان للتشيع أو مكان للإسلام حتى مو بعد التشيع، بعدين بعد ما بقيت الحلة من دون غزو صار حتى السنة يدخل على الحلة،
حتى السنة
حتى علماءهم دخلوا الحلة. مش مستغربين حتى علماء السنة؟ لا حتى علماءهم أقول مش فقط ضعفين، علماء
السنة
علماء السنة الكبار دخلوا الحلة أيضا، يعني العلماء دخلوا في الحلة كلهم يعني. فرط الحلة يبدل أن المنطقة الآمنة الوحيدة، لذلك صار شو محط نظر، محط نظر كل الأماكن أتت إلى الحلة. وساعتها بردت الحلة كمنطقة كحوزة شيعية ضخمة، لازم فخر الدين، لكن الشهيد الأول سرعان ما برز فانتقلت الزعامة إلى مكان آخر. بس على كل حال كانت الزعامة في الحلة في هذه الفترة لهم يعني بالنتيجة، بدء الحلة بالنتيجة. ها؟ بل إيه سيد المرتضى والعلامة الحلي ووالده وولده، يعني فخر الدين ولده فخر الدين. لعمومي أوفوا بالعقود وإلا أن تكون تجارة عن تراض، والمؤمنون عند شروطهم. كل هذه العمومات بتمسك فيها لإثبات ماذا؟ أن الشرط في المقام شرط جائز. وممكن واحد في رواية استتأمل معي هالرواية جزء 19 صفحة 7 الباب الأول من أبواب كتاب الشركة الحديث الثامن، رواية محمد بن يعقوب الكليلي ثقة، عن محمد بن يحيى العطار ثقة، عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي بقرينة روايته عن ابن محبوب اللي هو الحسن بن محبوب ثقة، ثقة أيضا، عن رفاعة إنسان آدمي ثقة إمامي، سبعضي يقول مش إمامي. قال سألت أبا الحسن موسى عليه السلام، صحيح الرواية على بعض العبارات يعني عبارات الحادثة صحيحة، عن رجل شارك رجلا في جارية له، يعني كان عندك أنت جارية وأنا شاركتك فيها بالمال يعني، شاركتك في هذه الجارية صارت ملكا لي ولك، وقال إن ربحنا يعني أنا بس شاركتك قلت لك إن ربحنا فيها فلك النصف الربحي، وإن كانت وضيعة فليس عليك شيء، يعني نمسك هذه نعمل لها شوية عمليات تجميل أو شيء معين ونشوف إذا ارتفع سعرها في السوق بيني وبينك تربح، أما إذا خربت العملية التجميل وأوجد بعض الانفجارات أو مشاكل هذه الأمور فحينئذ شو فالخسارة علي فقط أنا، فالربح بيني وبينك والخسارة علي، بصح هذا أو لا؟ هل يصح هذا أو لا يصح هذا؟ قال لا أرى بهذا بأسا إذا طابت نفس صاحب الجارية، إذا هذا صاحب الجارية راضي بهذه الشركة فهو شو المشكلة؟ هو قبل بأنه أن يكون الربح بينهما والخسارة على مين؟
عليه
مش عليه هو
على الآخر
لا على الذي شاركه على الذي دخل إلى الشراكة على من دخل شريكا وراضي شو تسوي له أنا؟ هذا بدل على أنه في بعض الموارد يمكن مسلطين على أموال الناس، ناس مسلطين على أرباحهم، ليش أنتم عم بتصوروا دائما المسألة أن الإنسان غير مسلط على أرباح ماله؟ أنا سؤال شو هي المضاربة؟ مش تسليطك على أرباح مالي عندما أقول لك اتجر بهذا المال ولك ربع أرباحي، مو تسليط على الأرباح بالمزارع أو المساقات، شوفي مو أيضا تسليط على الأرباح، لك ربع الحاصل لك نصف الحاصل، مو هذه مو هذه كلها تسمى شو مو تسليط على الأرباح؟ هذا ليش مستهجنين يعني؟ وقيل يجوز مطلقا لعموم الأمر بالوفاء بالعقود والمؤمنين على عند شروطهم وأصالة الإباحة وبناء الشركة على الإرفاق، ومنه موضع النزاع، يعني من الإرفاق موضع النزاع، فإنه هذا في إرفاق أكثر بالناس، أنه إذا بتخلوا الناس تشترك أكثر في الأموال، ولا في ناس حين تتابع عن مشاركة الصغار الكسبة بتأبوا حين أذن بيصير، وليس لأحد الشركاء تصرف في المال المشترك إلا بإذن الجميع. هذه المسألة طبعا هنا هلا أغلب الشركات فيها شروط ضمنية، هي شرط ضمني هو عبارة عن صاحب 51% هو شو
متحكم.
هو متحكم، هو صاحب مجلس الإدارة. يعني هن بيعتبروا أن مجلس الإدارة متكون من كل المساهمين، طبعا لابد أن يكون عندك حد من المساهمة حتى تتكون مجلس إدارة، بس بتكون مجلس إدارة من جملة من المساهمين، لكن من هو الأكثر تمثيلا في مجلس الإدارة؟
أكثر أسهم
إيه أكثر أسهم، بس أكثر أسهم بيعمل لك حاكمية، قد بقوا يتكتلوا عليك الباقين، إذا تكتلوا الباقين شو سويت؟ لا عادة هني دائما بكل شركة عادة في واحد يهتم أنه يكون عنده قديش نسبته 51%. لذلك كل الشركات بالعالم عندما تطرح أسهم للسوق تطرح قديش أسهم؟ 49%، ما تطرح 51% أسهم، تطرح كل شيء إلا شو 51%، تطرح الباقيات تكون بين الناس، وما عندنا مشكلة تدخلكم بمجلس الإدارة وتجلس معهم وكل شيء، بس أنت من نتيجة فقط بتشوف، ما لك مقرر، المقررين هني بيبقوا في المقام. هذا مثل شرط، مثل شرط ضمني يعتبروه الآن، أو خرجوه تحت عنوان أنه أكثر المالين. عنا رواية بالزكاة، هذه قاعدة ما أدري الواحد يستفيد منها أو لا، هي التعبير بعدين العلماء صاروا يستعملوه يقال عنه أعظم الشريكين، أنه من هو اللي بيشخص، أنت مثلا شاركتني بمال الزكاة، من هو بيشخص أنك أي غنمة تستحق من هذه الغنمات؟ أنت الفقير، أنا مين بيشخص أنه هذه 40 شاة أمامي، أنت فقير شاركتني في واحدة من 40، مين الشخص لك أي غنمة تأخذ؟ صاحب الغنم، صاحب معنوه شريكي، صاحب الغنم، أستطيع أن أعطيه غنمة وأستطيع أن أستبدل له بدل غنمة أعطيه مال وحل عنه، ويجب عليك أن تقبل. وعند الخلاف العلماء هل يجوز أن أعطيك متاعا أو لا، يعني أعطيك بدل رز، أعطيك بدل الغنم رزا، هل يجوز أو لا يجوز؟ بعض عبارات صاحب العلم ضارب الجواز. طب سؤال إذا كان الأمر، ليش هذاك ورد بالروايات أنه صاحب أكثر المالين، يعني صاحب المال ماذا الأكثر،
له
الولاية، فهل يمكن واحد يستفيد من قاعدة كلية أن يقول كلما كان أحد الشريكين صاحب المال الأكثر هو المسلط أو لا؟ صعب جدا الاستفادة صراحة من الروايات اللي كانت، بس هذا ممكن واحد إبرازه هناك. بس على كل حال في الغالب الآن شروط ضمنية، إذا ما كان في شروط، إذا لم يكن هناك شروط، تصرف في المال المشترك دائما بحاجة لشو؟ إذن جميع الشركاء، لأنه بالنتيجة شو؟ تصرف في مال الغير من دوني إذن الشركة، يعني إشاعة، فهذا المال اللي هو شركة بيني وبينك مو هيك؟ أقر على نفسه السن. هذا المال الذي هو شركة بيني وبينك في كل جزء هو مشاع بيني وبينك، فحينئذ لابد عند التصرف فيه لابد من شو؟ من إذن الشركاء. وهذه المشاكل بتصير بعض الأحيان بعض الوفاة الوالد أو مشاكل هذه الأمور، فبيكون من إذن كل الورثة هم شركة شو في الدار، فيستطيع واحد بس أن يزعم الكل من الدار، يعني
يستطيع
بده قسمة، يصير يطلب القسمة يقول له ما بديك إلا بقسم، بيزعمهم كلهم من الدار، كله مشاع، ملك مشاع، يعني أنا كل موطئ قدم موجود في الغرفة فدي أنخركم كلكم من الغرفة أو تقسموا. وليس لأحد الشركاء تصرف في المال المشترك إلا بإذن الجميع، لقبح التصرف في مال الغير بغير إذن عقلا وشرعا، يعني هذا قبيح عقلا وشرعا، ويقتصر من التصرف على المأذونين على تقدير حصول الإذن، فأن تعدى المأذون ضمنا، ضمن يعني ضمن المتعدي. وعلم أن هون استشارح الأشياء يريد أن يشير ماذا؟ أنه بمناسبة أن المات عبر بشو وليس لأحد الشركاء التصرف إلا بإذن. فعبر الشارح شو أخيرا بكلمة إذن. فرجع شو أحب أن ينبهك الماتن على أن العقد الشركة أن الشركة تطلق على معنيان, على الشركة المالية وعلى الشركة العقدية التي هي عبارة عن إذن. واعلم أن الشركة كما تطلق على اجتماع حقوق الملاك في المال الواحد على أحد الوجوه السابقة. شو الوجوه السابقة؟
الأرث والعقد
والامتزاج. وكذلك تطلق على العقد المثمر جواز تصرف الملاك في مال المشترك. وبهذا المعنى, يعني بهذا المعنى أي معنى؟ المعنى الثاني. وبهذا المعنى, لو كان بالمعنى الأول فقط لأخلناه في كتاب الأحكام, مو في كتاب ال مو في كتاب شو اسمه. وبهذا المعنى اندرجت شركة في قسم العقود وقبلت الحكم بالصحة والفساد لا بالمعنى الأول. والمصنف رحمه الله أشار إلى المعنى الأول بما افتتح به من الأقسام أول شيء أول عبارته, وإلى الثاني بالإذن المبحوث عنه هنا. بسأل كلمة إذن أشار إلى الشركة بالمعنى الثاني. ولكل من الشركاء المطالبة بالقسمة عرضا كان المال أو نقدا. هذا موضوع مفهوم القسمة, أنه بس نحن أي شريك يحق له ساعة يشاء طالما أنه في الشرط ملزم وفيش ضرر على طرف الآخر و و و و و لأي شريك ماذا أن يطلب ماذا قسمة المال, سواء كان المال هو عرض يعني متاع أم كان الماء أم كان المشترك شو أموالا نقود بول. مطالب بالقسمة عرضان بالسكوني اللي هو العرض المتاع وهو ما عدا النقدين. بمطالب بالقسمة عرضا كان المال أو كان المال ماذا نقدا والشريك أمينون. هذه نقطة أخرى أيضا مسألة سهلة, أن عندنا قاعدة بأنه شو بأن الشريك أمين لا مضير مع التعدي وال الشريك أمين لا. طبعا إذا كان صارت يعني الشريك ومزجهم بماله غصب عنه ما بيكونش أمين
خاص.
يد أمان طالما أنه أنا سلمت إياه فهو يد أمان. وأمانة شو تكون؟ أمانة مالكية تكون يد مالكية. ولا مرة نحكي عن أمانة مالكية أمانة نحن قصرنا سابقا الأمانة لقسمين, أمانة مالكية وأمانة شو
شرعية.
قلنا أن الأمانة الشرعية هي ما يحكم الشارع بأن يدك أمينة, ما يؤمنك الشارع عليه من دون معرفة المالك. يعني المالك جاهل أين ماله مثلا, والشارع حكم بشو لأنه أنت يدك يد أمانة. مثل مثلا اللقطة, فأن اللقطة اللي تخذها أنت مين أمنك عليها جعلك أمينة؟ أنا أمنتك عليها الله سبحانه وتعالى أو الشارع هو الذي أمنك عليها. فهذا نسميها شو يدك يد أمانة لا تضمن إلا مع التفريط, لكن يد أمانة شو مالكية
شرعية.
لكن متى يجب عليك التسليم؟ أنت يجب عليك أن تفحص لكي تسلمه مثلا مشاك تبع الحكم الشرعي بتكون بيناتك. أما يد الأمانة المالكية مو هكذا. يد الأمانة المالكية إنما تكون موجودة بتأمين من المالك, يعني المالك هو الذي شو أمنك على هذا على هذا المال, جعل العين في يدك مثل وديعة, جعل المال في يدك, فحينئذ تكون الأمانة أمانة مالكية. فرق الأساسي بينهما كما قلنا سابقا مين بتذكر؟
استصحاب
الإثم. إيه بس في أساس يعني؟
ما سبب
المطالبة بالمالك؟ بلى بالمالكية تحتاج إلى المطالبة للتسليم, أما بالشرعية ما تحتاج إلى المطالبة للتسليم. قد الشرع يأمرك بماذا؟ بالفحص ومشاكل هذه الأمور.
مسألة التصرف.
فإذا عندنا أمانة مالكية وعندنا أمانة شرعية. هذه غالبا تكون الشركة عادة تكون أمانة مالكية, يعني أنا وياك نشرك نمزج أموالنا مع بعضنا البعض فنكون هذه شو جعلت المال في يدك أمانة مالكية. كان المال المشترك المأذون له في وضع يده عليه لا يضمن إلا بتعدين. شو يعني تعدين؟ كما هي تقدمت معنا سابقا شو مرة من التعدي والتفريط, هو فعل ما لا يجوز فعله في المال. كما لو مثلا أكلت الرز مثلا أو تحممت بالحليب مثلا, أو تفريط هو التقصير في حفظه كما لو وضعت الحليب تحت المطر وما يتم به إصلاحه. أنت كمفروض تحط الحليب في البراد وجعلته ماذا جعلته صبرت وقت البراد هالأيام جعلته جنب المدفأة وجعلته جنب المدفأة مثلا, فهذا قصرت في شو فما يتم به صلاحه ويقبل يمينه في التلف. هلا إذا تلف المال حتى لو تلف قال مثلا تلف المال كيف تلف المال؟ حصل حريق هائل في داري وتلف المال يا أخي يعني عندك بينة أنه حصل الحريق ده لا ما عندي بينة يقبل ولا يقبل يمينه؟
يقبل
لأنه أنت أمين
بس
بغض النظر بيش وجهه يبين يقبل قوله مع يمينه هذا رجل أمين. نعم إذا استطاع ذلك أن يثبت له بالدعوة أن هذا كذاب وما احترق داره ولا شيء ما احترق هذا
ما احترق الله الحليم
ويقبل يمينه في التلف أو ادعاه بتفريط وغيره إن كان وإن كان السبب ظاهرا كالحرق والغرق وإنما خصه لإمكان إقامة البين عليه عن سبب الظاهر وإنما خص السبب الظاهر بالذكر لإمكان إقامة البين عليه فربما احتمل عدم قبول قوله قول الشريك كما ذهب إليه بعض العامة مع أنه نحن عندنا يقبل دعواه مطلقا لأنه ماذا أمين. أما دعوة تلف بأمر خفي كالسرقة فهو مقبول ماذا إجماعا ويكره مشاركة الذمية. والحمد لله رب العالمين.